بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثالث. الوجه الأول يبدأ حالا. القاعدة 28 في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن. لما كان الإيمان أصل كل خير وفلاح في الدنيا والآخرة، وبفقده يفقد كل خير ديني ودنيوي وأخروي، أكثر الله من ذكره في القرآن جدا، أمرا به ونهيا عن ضده، وترغيبا فيه وبيانا لأوصاف أهله وما لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي. فإذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي، أو مقام إثبات الأحكام الدنيوية بوصف الإيمان، فإنها تتناول كل مؤمن سواء كان متمما لواجبات الإيمان وأحكامه أو ناقصا شيئا منها. وأما إن كان المقام مقام مدح وثناء وبيان الجزاء الكامل للمؤمن، فإن المراد بذلك المؤمن حقا والجامع لكل معاني الإيمان. وهذا هو المراد بيانه هنا، فنقول: وصف الله المؤمن في كتابه بتصديقه وإذعانه لجميع عقائد الدين، وبحب ما يحبه الله ويرضاه، وبالعمل به، وبالتباعد والحذر من كل ما يبغض الله، وبإدامة الإنابة والرجوع إلى الله في كل حال. وكان لإيمانه أطيب الثمرات في الأعمال والأخلاق. فوصف المؤمنين بالإيمان بالأصول الجامعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأنهم يؤمنون بكل ما جاء به الرسل كلهم، ويؤمنون بالغيب. ووصفهم بالسمع والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، ووصفهم بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا. ووعدهم بأنعم وأطيب البشرى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ووصفهم بأن جلودهم تقشعر، وعيونهم تفيض من الدمع، وقلوبهم تلين وتطمئن لآيات الله وذكره، وبأنهم يخشون ربهم بالغيب والشهادة، وأنهم يؤتون ما آتوا، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ووصفهم بالخشوع في أحوالهم عموما، وفي الصلاة خصوصا، وأنهم عن اللغو معرضون، وللزكاة فائدون، ولفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وأنهم بشهاداتهم قائمون، ولأماناتهم وعهدهم راؤون. ووصفهم بأنهم يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وأنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما، وأنهم يقولون بدعائهم وأعمالهم وأخلاقهم: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، وأنهم مقتصدون وسط في كل شؤونهم، وإذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما، وأنهم لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، وأنهم لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وأنهم إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، بل خروا سجدا وبكيا، ويخرون للأذقان يبكون، وتزيدهم رؤية آيات الله وسماعها خشوعا وإخباتا، وأنهم يطلبون السمو والعلو دائما، فلا يرضون إلا أن يكونوا أئمة في الهدى والإيمان والتقوى ومكارم الأخلاق، وأنهم يقدرون الواجب عليهم ومسؤوليتهم أمام الله عما استرعاهم من الأولاد والزوجات وغيرهم، فيحسنون القيام عليهم في تأديبهم وتربيتهم ليكونوا قرة عين لهم. ووصفهم باليقين الكامل الذي لا ريب فيه وبالجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ووصفهم بالإخلاص لربهم في كل ما يأتون ويذرون، ووصفهم بمحبة المؤمنين والدعاء للسابقين واللاحقين منهم، وأنهم مجتهدون في إزالة الغل من قلوبهم على المؤمنين، وبأنهم يتولون الله ورسوله وعباده المؤمنين، ويتبرؤون من موالاة جميع أعداء الدين، وبأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويطيعون الله ورسوله في كل أحوالهم. فجمع الله لهم بين العقائد الحقة واليقين الكامل والإنابة التامة التي آثارها الانقياد لفعل المأمورات وترك المنهيات والوقوف على الحدود الشرعيات. فهذه الأوصاف الجليلة هي وصف المؤمن المطلق الذي سلم من أسباب العقاب واستحق جميع الثواب ونال كل خير رتب على الإيمان. فإن الله رتب على الإيمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن 100 فائدة، كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها. رتب على الإيمان نيل رضاه الذي هو أكبر من كل شيء، ورتب عليه دخول الجنة والنجاة من النار والسلامة من عذاب القبر ومن أهوال القيامة، والبشرى الكاملة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والثبات في الدنيا على الإيمان والطاعات وعند الموت وفي القبر، ورتب عليه الحياة الطيبة في الدنيا والرزق الكريم والحسنة، وتيسيره لليسرى وتجنيبه للعسرى، وطمأنينة القلوب وراحة النفوس والقناعة التامة، وصلاح الأحوال وصلاح الذرية والصبر عند المحن والمصائب، وحمل الله عنه الأثقال، ومدافعة الله عنه جميع الشرور، والنصر على الأعداء، ورفع المؤاخذة عند النسيان والخطأ، وأن الله قد وضع عنهم الآثار والأغلال التي تكبل بها المقلدون الغافلون الأشقياء المعذبون في الدنيا والآخرة بكفرهم وشركهم. فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته ونيل ثوابه، وأكبر وسيلة لمغفرة الذنوب وإزالة الشدائد وتخفيفها. القاعدة 29 في الفوائد التي يجتنيها العبد من معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن. وهذه القاعدة تكاد تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير، وذلك أن القرآن مشتمل على علوم متنوعة وأصناف جليلة من العلوم. فعلى العاقل الناصح لنفسه أن يتدبر القرآن ويعرف كل نوع منها، ويعمل على هذا ويتتبع الآيات الواردة فيه، فيحصل المراد منها علما وتصديقا وحالا وعملا. فأجل علوم القرآن على الإطلاق علم التوحيد وما لله من صفات الكمال، فإذا مرت عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل عليها، فإذا فهمها وفهم المراد بها أثبتها لله على وجه لا يماثله فيه أحد، وعرف أنه ليس له مثيل في ذاته ولا في صفاته، وامتلأ قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب العلم بكمال الله وعظمته. فإن القلوب مجبولة على محبة الكمال، فكيف بمن له الكمال المطلق ومنه جميع النعم الجزيلة. ويعرف أن أصل الأصول هو الإيمان بالله، وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب معرفة العبد لربه وفهمه لمعاني صفاته بما يشهد من آثارها عليه وعلى الناس، فيقدر الله حق قدره ويشكره أعظم الشكر. وأيضا يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعماله، فإنه هو أصل العلم وأصل التعبد. ومن علوم القرآن صفات الرسل وأحوالهم، وما جرى لهم وعليهم مع من وافقهم ومن خالفهم، وما كانوا عليه من الأوصاف الراقية والأخلاق الكريمة. فإذا فهم هذه الآيات ازدادت معرفته ومحبته لهم، خصوصا إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقتدي بأخلاقهم وأعمالهم جهد طاقته، ويفهم أن الإيمان بهم تمامه وكماله بمعرفته التامة بأحوالهم ومحبتهم واتباعهم. وفي القرآن من نعوتهم الشيء الكثير الذي يحصل به تمام الهدى، ويستفيد أيضا الاقتداء بشرائعهم الحكمية وإرشاداتهم للخلق وحسن خطابهم ولطف جوابهم وتمام صبرهم، فليس القصد من قصصهم أن تكون سمرا، وإنما القصد أن تكون عبرا. ومن علوم القرآن علم أهل السعادة والخير وأهل الشقاوة والشر والفرقان بين هؤلاء وهؤلاء، وبيان الصفات والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم ووصل بها أولئك إلى دار الجحيم. وفي معرفته لذلك فوائد الترغيب في الاقتداء بالأخيار والترهيب من أحوال الأشرار، فأحب الأخيار ووالاهم وأبغض الفجار وعاداهم، فإن ذلك من أوثق عور الإيمان، وكلما كان أعرف لأحوالهم تمكن من هذه المقاصد. ومن علوم القرآن علم الجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة على أعمال الخير وأعمال الشر، وفي ذلك مقاصد جليلة: الإيمان بكمال عدل الله وسعة فضله، والإيمان باليوم الآخر، فإن تمام الإيمان بذلك يتوقف على معرفة ما يكون فيه والرغبة في الأعمال التي رتب الله عليها الجزاء الجميل والرهبة من ضدها. ومن علوم القرآن الأمر والنهي، وفي ذلك مقاصد جليلة: معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإن العباد محتاجون إلى معرفة ما أمروا به وما نهوا عنه والعمل بذلك، والعلم سابق للعمل، وطريق ذلك إذا مر على القارئ نص فيه أمر بشيء عرفه وفهم ما يدخل، فهم ما يدخل فيه وما لا يدخل فيه، وحاسب نفسه هل هو قائم بذلك كله أو بعضه أو تاركه، فإن كان قائما به فليحمد الله ويسأله الثبات والزيادة من الخير، وإن كان مقصرا فيه فليعلم أنه مطالب به وملزم به، فليستعين الله على فعله وليجاهد نفسه على ذلك. وكذلك في النهي: ليعرف ما يراد منه وما يدخل في ذلك، ثم لينظر إلى نفسه، فإن كان قد ترك ذلك فليحمد الله على توفيقه ويسأله أن يثبته على ترك المناهي كما يسأله الثبات على فعل الطاعات، وليجعل الداعي له على الترك امتثال طاعة الله، ليكون تركه عبادة كما كان فعله للطاعة عبادة، وإن كان غير تارك له فليبادر بالتوبة إلى الله توبة نصوحا جازمة لا تمنعه منها الشهوات الدنية التي تدعو إليها النفس الأمارة بالسوء. فمن كان عند هذه المطالب وغيرها عاملا على هذه الطريقة فإنه ثابت على الصراط المستقيم من الاسترشاد بكتاب الله. القاعدة 30: أركان الإيمان بالأسماء الحسنى 3: إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار. وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب سبحانه وتعالى، وفي القرآن من الأسماء الحسنى ما ينيف عن 80 اسما كررت في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام كما تقدم بعض الإشارة إليها. وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق والأمر والثواب والعقاب، فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم عظيم، محيط بكل شيء، قدير وذو قدرة وقوة عظيمة، ويقدر على كل شيء، ورحيم وذو رحمة عظيمة، ورحمته وسعت كل شيء، والثلاثة متلازمة. فالاسم دل على الوصف، وذلك دل على المتعلق، فمن نفى واحدا من هذه الثلاثة فلن تتم معرفته بالله ولن يتم إيمانه بأسماء الرب وصفاته الذي هو أصل التوحيد. ولنكتفي بهذا الأنموذج ليعرف أن الأسماء كلها على هذا. القاعدة 31: ربوبية الله في القرآن على نوعين، عامة وخاصة. كثر في القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده ومتعلقاتها ولوازمها، وهي على نوعين: ربوبية عامة يدخل فيها جميع المخلوقات برها وفاجرها، بل مكلفوها وغير المكلفين حتى الجمادات، وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها وإعطائها ما تحتاج إليه في بقائها وحصول منافعها ومقاصدها والمقاصد منها، فهذه التربية لا يخرج عنها أحد. والنوع الثاني في تربيته لأصفيائه وأوليائه، فيريهم بالوحي ينزل لهم بغيث العلم ويهديهم إلى الإيمان، ويوفقهم لتكميله ويكملهم بالأخلاق الجميلة، ويدفع عنهم الأخلاق الرذيلة، وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى. وحقيقتها التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر، وإنالة المحبوبات العاجلة والآجلة، وصرف المكروهات العاجلة والآجلة. فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول، مثل قوله رب العالمين وهو رب كل شيء ونحو ذلك. وحيث قيدت بما يحبه ويرضاه أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم، فإن المراد بها النوع الثاني وهو متضمن للمعنى الأول وزيادة. ولهذا تجد أدعية الأنبياء وأتباعهم في القرآن باسم الرب غالبا، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. فملاحظة هذا المعنى نافعة أعظم النفع للعبد. ونظير هذا المعنى الجليل أن الله أخبر في عدة آيات أن الخلق كلهم عباده وعبيده. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكلهم مماليكه، وليس لهم من الملك والأمر شيء، لا في أنفسهم ولا في غيرهم. ويخبر في بعض الآيات أن عباده بعض خلقه، كقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ثم ذكر صفاتهم الجليلة كقوله أليس الله بكاف عبده، وفي قراءة عباده، وقوله سبحان الذي أسرى بعبده، وقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالمراد بهذا النوع من قاموا بحقوق عبوديتهم له بصفة ربوبيته وأخلصوا له الدين على اختلاف طبقاتهم. فالعبودية الأولى يدخل فيها البر والفاجر، والعبودية الثانية صفة الأبرار. ولكن الفرق أن الربوبية وصف الرب وفعله، وصف الرب وفعله، والعبودية وصف العبيد وفعلهم. القاعدة 32: إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده، وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال. وذلك أنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده. فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والعدل والإحسان، كان ناهيا عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج، وعن العقوق والقطيعة والظلم والإساءة. وحيث نهى عن الشرك وترك الصلاة إلى آخر المذكورات، كان آمرا بالتوحيد وفعل الصلاة وغيرها. وحيث أمر بالصبر والشكر وإقبال العبد إلى الله إنابة ومحبة وخوفا ورجاء، كان ناهيا عن الجزع والسخط وكفران النعم وإعراض القلب عن الله وهلعه وجزعه وتعلقه بغير الله خوفا ورجاء. وحيث نهى عن الجزع وكفران النعم وغفلة القلب، كان آمرا بالصبر وغيره من المذكورات. وهذا ضرب مثل، وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط. وكذلك المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات، فحيث أثنى على نفسه وذكر تنزهه عن النقائص والعيوب كالنوم والسينة واللغوب والموت وخفاء شيء في العالم من الأعيان والصفات وغيرها والظلم والعبث واللعب وخلق شيء باطلا، وأن يكون عطاؤه أو جزاؤه جزافا بلا حكمة، فلتضمن ذلك الثناء عليه بكمال حياته وكمال قيوميته وقدرته وسعة علمه وكمال عدله وحكمته، لأن العدم المحض لا كمال فيه حتى ينفي تكميلا للكمال. وكذلك إذا نفى عن كتابه الريب والاختلاف والشك والإخبار بخلاف الواقع كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب واشتماله على الحق في كل الأحكام والصدق الخالص وانتظامه لكل ما يهدي إلى الرشد وإلى الصراط المستقيم. وكذلك إذا نفى عن رسوله الكذب والتقول على الله واتباع الهوى والغي والضلال والجنون والسحر والشعر ونحوها كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وكمال عقله واستحالة كل ما يقدح في كمال نبوته ورسالته. فتفطن لهذه القاعدة في كل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور وغيرها تنل خيرا كثيرا والله أعلم. القاعدة 33: المرض في القرآن مرض القلوب نوعان: مرض شبهات وشكوك ومرض شهوات وفسوق. والطريق إلى تمييز هذا من هذا مع ورودها في القرآن يدرك من السياق، فإن كان هذا السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أمور الدين كان هذا مرض الشكوك والشبهات، وإن كان السياق في ذكر المعاصي والميل إليها كان مرض الشهوات. ووجه انحصار المرض في هذين النوعين أن مرض القلب خلاف صحته، وصحة القلب الكاملة بشيئين: كمال علمه ومعرفته ويقينه، وكمال إرادته وحبه لما يحبه الله ويرضاه. فالقلب الصحيح هو الذي عرف الحق واتبعه، وعرف الباطل واجتنبه. فإن كان ما يزعمه علما إنما هو شكوك، وعنده شبهات تعارض ما أخبر الله به في أصول الدين وفروعه، كان علمه منحرفا، وكان مرض قلبه على حسب ذلك قوة وضعفا. وإن كانت إرادته ومحبته مائلة لشيء من معاصي الله كان ذلك انحرافا في إرادته، ومرضا وهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فلا يغلب على العبد الشهوات إلا بفساد علمه بالله وعدله وقضائه وحكمته وشرعه وجزائه، ولا يغلب عليه الشهوات إلا بفساد نفسه وغلبة شهوات الدنيا ورياستها وحظوظها على ما عند الله والدار الآخرة، وإنما قد يكون أحدهما أبرز من الآخر. فمن النوع الأول قوله تعالى عن المنافقين في سورة البقرة: في قلوبهم مرض، وهي التقاليد والشكوك والشبهات المعارضة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فزادهم الله مرضا، عقوبة على ذلك المرض الناتج عن أسباب متعددة كلها منهم، وهم فيها غير معذورين. ونظير هذا قوله تعالى في سورة براءة: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وكذلك قوله تعالى في سورة الحج: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فإن مريض القلب من الشكوك وضعف العلم أقل شيء يريبه ويؤثر فيه ويفتنه. ومن الثاني قوله تعالى في سورة الأحزاب: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شهوة وإرادة للفجور. فالمريض بذلك أقل شيء من أسباب الافتنان يوقعه في الفتنة طمعا أو فعلا، فكل من أراد شيئا من معاصي الله فقلبه مريض مرض شهوة. ولو كان صحيحا لاتصف بصفات الأزكياء الأبرياء الأتقياء الموصوفين بقوله في سورة الحجرات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكره الله فليحمده على هذه النعمة التي لا يقاومها شيء من النعم، وليسأل الله الثبات على ذلك، ويأخذ في أسباب الزيادة من فضل الله ورحمته. القاعدة 34: دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره وحرم الأمر الأول، وذلك أنه ورد في عدة آيات أن المشركين لما زهدوا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة الأوثان، ولما استكبروا عن الانقياد للرسل بزعمهم أنهم بشر ابتلوا بالانقياد لكل ما رج العقل والدين، ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة فعرفوه ثم تركوه قلب الله قلوبهم وطبعها عليها فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، ولما بين لهم الصراط المستقيم وزاغوا عنه اختيارا ورضا بطريق الغي وكرها لطريق الهدى والرشد عوقبوا بأن أزاغ الله قلوبهم وجعلهم حائرين في طريقهم خاسرين في كل سعيهم، ولما أهانوا آيات الله ورسله أهانهم الله بالعذاب المهين، ولما استكبروا عن الانقياد للحق أذلهم في الدنيا والآخرة لكل مبطل، ولما منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعوا في خرابها لم يكن لهم بعد ذلك أن يدخلوها إلا خائفين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، يخبر الله فيها أن العبد كان قبل ذلك بصدد أن يهتدي الطريق المستقيم، ثم إذا تركها بعد أن عرفها ونكص عنها بعد أن سلكها عوقب بإبعاده في طريق ضلاله الذي ارتضاه لنفسه وترك به طريق الهدى. فالاهتداء غير ممكن في حقه ما دام سادرا في طريق غوايته ممعنا في سبيل ضلالته جزاء على فعله، كقوله في اليهود في سورة البقرة: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فإنهم لما تركوا اتباع كتب الله المنزلة من عنده لهداية العباد وأصلاح كل شؤونهم وإسعادهم، وهي خير ما يشتغل به العاقل الناصح لنفسه وأنفعها وأصدقها، ابتلوا باتباع أرذلها وأخسئها وأضرها للعقول وأفتكها في إفساد المجتمع. ولما ترك المحاربون لله ورسوله إنفاق أموالهم في طاعة الرحمن ابتلاهم بإنفاقها في طاعة الشيطان. القاعدة 35: في القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتين وتقديم أهون المفسدتين ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته، وهذه قاعدة جليلة نبه الله عليها في آيات كثيرة. فمن الأول المفاضلة بين الأعمال وتقديم الأعلى منها، كقوله في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وقوله في سورة التوبة: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، وكقوله في سورة النساء: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. ومن الثاني قوله تعالى في سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. بين تعالى أن ما نقمه الكفار على المسلمين من قتال في الشهر الحرام وإن كان مفسدة فما أنتم عليه من الصد عن سبيل الله والكفر به وبسبيل هداه وبالمسجد الحرام والصدكم عنه وإخراج أهله منه أكبر عند الله، وفتنتكم المؤمنين بشديد الأذى محاولين إرجاعهم إلى الشرك أكبر من القتال في الشهر الحرام. وقوله في سورة الفتح: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، فكف الله المؤمنين عن القتال في المسجد الحرام في صلح الحديبية مع وجود المقتضى من الكفار اتقاء للمفسدة المترتبة على ذلك من إصابة المؤمنين والمؤمنات المستضعفين الذين حبسهم المشركون بمكة عن الهجرة بأنواع من الأذى أو القتل ما يكون سببا في لحوق المعرة بجيش المؤمنين، وكذلك جميع ما جرى في صلح الحديبية من هذا الباب من التزام تلك الشروط التي ظاهرها ضرر على المسلمين ولكن تبين لهم بعد أنها عين المصلحة لهم والفتح المبين. ومن هذا أمره بكف الأيدي عن القتال قبل أن يهاجر الرسول إلى المدينة، لأن الأمر بالقتال في ذلك الوقت أعظم ضررا من الصبر والإخلاد إلى السكينة مع متابعة تبليغ الرسالة وإقامة الحجة والجهاد الكبير بالقرآن. ولعل من هذا مفهوم قوله في سورة الأعلى: فذكر إن نفعت الذكرى، يعني فإن ضرت فترك التذكير الموجب للضرر الكثير هو المتعين، والآيات في هذا النوع كثيرة جدا. ومن الثالث قوله تعالى في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا كالتعليل العام أن كل ما كانت مضرته وإثمه أكبر من نفعه فإن رحمة الله وحكمته لا بد أن تقتضي المنع وتحريمه على عباده وهذا الأصل العظيم كما أنه ثابت شرعا فإنه هو المعقول بين الناس المفطورين على استحسانه والعمل به في الأمور الدينية والدنيوية، والله أعلم. القاعدة 36: طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتدي ومقابلة عدوانه بمثله والنهي عن ظلمه والندب إلى العفو عنه والإحسان، وهذا في آيات كثيرة كقوله في سورة النحل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقوله في سورة الشورى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فذكر المراتب الثلاث. ولما كان القتال في المسجد الحرام محرما قال تعالى في سورة البقرة: فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، وهو كل ما حرم الله وأمر باحترامه، فمن انتهكه فقد أباح الله الاقتصاص منه بقدر ما اعتدى به لا أكثر. وقوله بعد ذلك: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. وقوله في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقوله في سورة المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وقوله في سورة الإسراء: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقوله في سورة النساء: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والله أعلم. القاعدة 37: اعتبر الله القصد والإرادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد، وهذا الأصل العظيم صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما الأعمال بالنيات. والمقصود هنا أنه ورد آيات كثيرة جدا في هذا الأصل، فمنها وهو أعظمها أنه رتب حصول الأجر العظيم على الأعمال بإرادة وجهه تعالى، لما ذكر الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس، قال في سورة النساء: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال في سورة البقرة: الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. وفي مقابله قال: رئاء الناس. ووصف الله نبيه وخيار خلقه من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال في الرجعة في سورة البقرة: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وقال في سورة البقرة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وقال في سورة النساء: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وقال في سورة البقرة: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وفي سورة النساء: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وفي سورة البقرة: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. وفي دعاء المؤمنين في سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله: قد فعلت. وقال في سورة الأحزاب: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وذكر الله قتل الخطأ ورتب عليه الدية والكفارة، ثم قال في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال في جزاء الصيد في سورة المائدة: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وقال في سورة البقرة: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن أعمال الأبدان وأقوال اللسان صحتها وفسادها وترتب أجرها أو وزرها بحسب ما قام بالقلب من القصد والنية. القاعدة 38: قد دلت آيات كثيرة على جبر المنكسر قلبه ومن تشوفت نفسه لأمر من الأمور إيجابا أو استحبابا، وهذه قاعدة لطيفة اعتبرها الباري وأرشد عباده إليها في عدة آيات، منها المطلقة، فإنها لما كانت في الغالب منكسرة القلب حزينة على فراق بعلها أمر الله بمتعتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، وكذلك من مات زوجها عنها فإن من تمام جبر خاطرها أن تمكث عند أهله سنة كاملة وصية ومتعة مرغب فيها. وكذلك أوجب الله للزوجة على الزوج النفقة والكسوة في مدة العدة إن كانت رجعية أو كانت حاملة مطلقة. ملاحظة من القارئ: ورد في الأصل إن كانت رجيعة، وقرأها إن كانت رجعية. انتهت الملاحظة. وقال تعالى في سورة النساء: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ويدخل الواجب المستحب في مثل قوله في سورة الأنعام: وآتوا حقه يوم حصاده. وكذلك إخباره عن عقوبة أصحاب الجنة الذين أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يتركون شيئا منها يلتقطه الفقير، وتواصوا أن لا يدخلنها اليوم عليهم مسكين. وقال تعالى في سورة الإسراء: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، إلى قوله: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقد ذكر الله جبره لقلوب أنبيائه وأصفيائه أوقات الشدائد وإجابته لأدعيتهم بتفريج الكربات، وأمر عباده بانتظار الفرج عند الأزمات، فهذا أصل قد اعتبره الله وأرشد إليه، فينبغي للعبد أن يكون هذا على باله في أوقات المناسبات. القاعدة 39: في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية. طريقة القرآن في هذا أعلى طريقة وأقرب إلى حصول جميع المصالح الكلية وإلى دفع المفاسد، ولو لم يكن في القرآن من هذا النوع إلا قوله تعالى في سورة آل عمران: وشاورهم في الأمر، وإخباره عن المؤمنين في سورة الشورى: وأمرهم شورى بينهم. فالأمر مفرد ومضاف إلى المؤمنين. وفي الآية الأولى قد دخلت عليه المفيدة للعموم والاستغراق، يعني أن جميع أمور المؤمنين وشؤونهم واستجلاب مصالحهم واستدفاع مضارهم معلق بالشورى والتعاون على الاهتداء إلى الأمر الذي يجرون عليه في حل مشكلاتهم وتدعيم سلطانهم وتجنيبهم الخلاف المفضي إلى تفكك قواهم وانحلال عراهم. وقد اتفق العقلاء أن الطريق الوحيد للصلاح الديني والدنيوي هو طريق الشورى، فالمسلمون قد أرشدهم الله أن يهتدوا إلى مصالحهم وكيفية الوصول إليها بإعمال أفكارهم مجتمعة. فإذا تعينت المصلحة في طريق سلكوه، وإذا تعينت المضرة في طريق تركوه، وإذا اشتبهت مصلحة بمضرة نظروا أيها أقوى وأحسن عاقبة، ثم نظروا بأي شيء تدرك الأسباب وبأي حال تنال على وجه لا يضر سلوكها، وإذا رأوا مصالحهم تتوقف على الاستعداد بالفنون الحديثة والاختراعات الباهرة سعوا لذلك بحسب اقتدارهم، ولم يملكهم اليأس والاتكال على غيرهم الملقي إلى التهلكة. وإذا عرفوا، وقد عرفوا، أن السعي لاتفاق الكلمة وتوحيد الأمة هو الطريق الأقوم للقوة المعنوية جدوا في هذا واجتهدوا، وإذا رأوا المصلحة في المقاومة والمهاجمة أو في المسالمة والمدافعة بحسب الإمكان سلكوا ما تعينت مصلحته، فيقدمون في موضع الإقدام ويحجمون في موضع الإحجام. انتهى الوجه الأول. من فضلك انتقل إلى الوجه الثاني.